بسم الله الرحمن الرحيم. وفي سنده المتصل الإمام مالك إمام دار الهجرة، وبه إلي حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن رجل من بني الديلي يقال له بسر بن محجن عن أبيه محجن أنه كان في مجلس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأدينا بالصلاة فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى، ثم رجع محجن في مجلسه ولم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس؟ ألست برجل مسلم؟ فقال: بلى يا رسول الله، ولكني قد صليت في أهلي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت. وبه إلي حدثني عن مالك عن نافع أن رجلا سأل عبد الله بن عمر فقال: إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام فأصلي معه. فقال عبد الله بن عمر: نعم. فقال الرجل: أيتهما أجعل صلاتي؟ فقال ابن عمر: أذلك إليك، إنما ذلك إلى الله، يجعل أيتهما شاء. وبه إليه حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا سأل سعيد بن مسيب فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال سعيد: نعم. فقال الرجل: فأيهما صلاتي؟ فقال سعيد: أو أنت تجعلهما؟ إنما ذلك إلى الله. وبه إليه حدثني عن مالك عن عفيف السهمي عن رجل من بني أسد أنه سأل أبا أيوب الأنصاري فقال: إني أصلي في بيتي ثم آتي المسجد فأجد الإمام يصلي، أفأصلي معه؟ فقال أبو أيوب: نعم، فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. وبه إليه حدثني عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر كان يقول: من صلى المغرب أو الصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما. قال مالك: ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا أعادها كانت شفعا. باب العمل في صلاة الجماعة. وبه إليه حدثني يحيى عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. وبه إليه حدثني عن مالك عن نافع أنه قال: قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس معه أحد غيري، فخالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه. وبه إليه حدثني عن مالك عن يحيى بن سعيد أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، فأرسل إليه عمر بن عبد العزيز فنهاه. قال مالك: وإنما نهاه لأنه كان لا يعرف أباه، أنه كان لا يعرف أبوه. وبه باب صلاة الإمام وهو جالس.
اللهم صل وسلم
على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بدينه القويم وبيان صراطه المستقيم على لسان حبيبه الكريم ذي الخلق العظيم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبارك وكرم عليه أفضل الصلاة والبركة والتسليم، وعلى آله وصحبه وأهل ولائه ومتابعته من كل مقبل على الحق بقلب سليم، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين أهل القدر الجلي العظيم، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم منا وأكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. وبعد يذكر الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى إعادة الصلاة مع الإمام، وأن الفريضة تعاد وإن صلاها جماعة أولا فثانيا، أو لا تعاد إلا أن صلاها فرادا. وقال الشافعي: كل صلاة تشرع فيها الجماعة سن إعادتها، سواء صلاها فرادا أول مرة أو جماعة. وكذلك الإعادة مرة عند الحنابلة، وخصص المالكية الإعادة بمن صلى منفردا فيعيد مع الجماعة. قال: باب إعادة الصلاة مع الإمام. إعادة الصلاة مع الإمام خصصه المالكية بمن كان صلى منفردا، ومن صلى جماعة ثم وجد جماعة أخرى. فقال مالك وأبو حنيفة: لا يعيد. وقال الإمام أحمد والشافعي ضد غيرهم أنه يعيد الصلاة مرة أخرى، فذلك فضل وزيادة ثواب له من الحق جل جلاله. وكذلك يتصل بالمسألة كراهة الخروج من المسجد إذا أقيمت فيه الصلاة، فإذا أقيمت فلا يخرج بعد إقامة الصلاة، بل قال الشافعي: إذا أذن لصلاة يقرب إقامتها وهو في المسجد فلا ينبغي أن ينصرف حتى يشهد جماعتها. وهكذا عرفنا قول الشافعي: كل صلاة تسن فيها الجماعة تسن فيها الإعادة. والإعادة عند الإمام أبي حنيفة للظهر والعشاء، ولا يعيد المغرب لأنه تصير شفعان أي ستا بدل وتر، ولا يعيد عصرا ولا فجرا لأنها في أوقات الكراهة عندهم ممنوع أن يعيد في هذا الوقت. وإذن الإعادة مرة هي التي قال بها الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وما زاد على ذلك من إعادة ثانية وثالثة ففيه أيضا اختلاف بين أهل العلم. أورد لنا حديث رجل من بني الديلي يقال له بشر بن محجن، وجاء في رواية عن سفيان أنه بشر، والرواية في الموطأ بشر ابن محجن عن أبيه محجن الصحابي فابن تابعي، أنه كان عن سيدنا محجن في مجلسين أي داخل المسجد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأذن بالصلاة. جاء عند بعضهم أنها كانت صلاة الظهر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلى، ثم رجع يعني بعد الفراغ من الصلاة ومحجن جالس في مجلسه مكانه الأول لم يصلي معه، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي مع الناس، يعني جماعة المسلمين الذين صلوا معه صلى الله عليه وسلم، ألست برجل مسلم؟ وفيه إناطة الصلاة بالإسلام، وأن المسلم من يصلي، وأن المسلم محافظ على الصلاة. ومن هنا جاء الاختلاف في كفر تارك الصلاة، ألست برجل مسلم؟ وفيه شيء من توبيخه، فقال: بلى يا رسول الله، ولكني يعني كنت قد صليت في أهلي، لكتفيت بصلاتي في أهلي. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا جئت يعني المسجد وقيمت فصلي مع الناس وإن كنت قد صليت في أهلك. وعلمنا أنه إن كان صلى في أهله وحده فبالاتفاق، ينبغي أن يعيد الصلاة، وإلا فيعيدها على مذهب الإمام الشافعي والإمام أحمد بن حنبل، وإن كان قد صلى في بيته وأهله جماعة. وعلمنا ما قال الحنفي أنه لا تعاد إلا الظهر والعشاء. الله لا إله إلا الله. وقالوا أن الإعادة نافلة، والنافلة لا تصح بعد صلاة الصبح ولا بعد صلاة العصر. وهكذا جاء الحديث الآخر أن سائلا سأل عبد الله بن عمر قال إني أصلي في بيتي ثم أدرك الصلاة مع الإمام، أفا أصلي معه؟ فقال عبد الله بن عمر نعم صلي معه. فقال له الرجل أيتهما أجعل صلاتي، يعني أيتهما أعتد بها عن فرضي؟ فقال عبد الله بن عمر أو ذلك إليك؟ إنما ذلك إلى الله يجعل أي الفريضة أيتهما شاء. وفي هذا قول بعضهم أنه لا أن الفرض أحدهما يختارها الله سبحانه وتعالى إذا قد صلى مرتين، وجمهور الفقهاء يقولون الفريضة هي الأولى الثانية نافلة، فيترتب عليه لو انكشف له بطلان في الأولى فليكفي أنه صلى مرة ثانية. فقال الجمهور لا، بل عليه أن يعيد أو يقضي، لأن الفرض هي الأولى. ومن قال أن فرضه الثانية قال قد صلى الثانية، ويترتب عليه أيضا أنه لو تبين بطلان الثانية، فمن قال الثانية عليه أن يعيد. ومن قال كما قال ابن عمر يخير الله منهما ما شاء فلا إعادة عليه. إذن فجماهير الفقهاء على أن الأولى هي الفريضة، وقال قائلون بجواز الإعادة إلى مقدار مضاعفة الجماعة وهو 27 مرة، وقال بعضهم ما دام الوقت باقيا. وكذلك أورد لنا سؤال سعيد بن المسيب من رجل يقول له إني أصلي في بيتي ثم أدركت في الإمام فأصلي معه، فقال سعيد نعم. قال الرجل فأيتهما أجعل صلاتي؟ قال سعيد أو أنت تجعلهما؟ أنت تعينه ما هم إليك هذا، إنما ذلك إلى الله، يعني يقبل أيهما شاء ما دام صليت سنتين بنية الفرض، فالحق يتخير منهما ويقبل ما شاء منهما. وهو كمثل قول ابن عمر. وأورد سؤال أبي أيوب الأنصاري فقال له السائل إني أصلي في بيتي ثم أتي المسجد فأجد الإمام يصلي فأصلي معه؟ قال أبي نعم فصلي معه، فإن من صنع ذلك فإن له سهم جمع أو مثل سهم جمع. أيوة. جاء في الرواية أنه السائل رجل من بني أسد من خزيمة سأل أبا أيوب الأنصاري فقال له أبا أيوب سألنا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فقال فذلك له سهم جمع، يعني نصيب ثواب الجماعة، سهم جمع نصيب وقصة ثواب الجماعة. أيوة. يعني ثوابه يحصل بثواب الجماعة، هذا إذا كان قد صلى أولا منفردا. وهكذا نقل عن عبد الله بن عمر أنه كان يقول من صلى المغرب والصبح ثم أدركهما مع الإمام فلا يعد لهما، لماذا؟ للنهي عن الصلاة بعد الصبح، ولكون المغرب تتحول إلى شفع وأصلها وتر. قال مالك ولا أرى بأسا أن يصلي مع الإمام من كان صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا عاد كانت شفعا. وفي الإشارة إلى ربط الإسلام بالصلاة جاء قول بعض الصحابة وقول الإمام أحمد بن حنبل أن تارك الصلاة متعمدا يعد كافرا، ويقول الإمام أحمد بن حنبل لا يكفر أحد بذنب إلا تارك الصلاة عمدا، فعنده يكفر. وعند غيره من الأئمة إذا لم يجحد وجوبها فليس بكافر. من جحد وجوب الصلاة فهو كافر باتفاق، فإن لم يرجع عن جحوده قتل ولا يدفن في مقابر المسلمين ولا يصلى عليه، وماله فيء للمسلمين لا يرثه ورثته. وإن كان يقر بوجوبها ولكن تركها كسلا عمدا، فقال الإمام أحمد أنه أيضا كافر، وقال غيره بل هو مسلم فاسق، فإن أبى أن يصلي قتل ثم يصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويكون ماله لورثته. هكذا قال جمهور أهل العلم. واستدل الإمام أحمد ومن قالوا بكفر تارك الصلاة بأحاديث ليس بين العبد وبين الكفر، أو قال شرك الله ترك الصلاة، وقولوا صم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر، ومن ترك الصلاة فقد حبط عمله، ومن ترك الصلاة حشر مع قارون وفرعون وهامان، من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا فذلك المسلم، وغير ذلك مما ورد من الآثار. وقال من الجمهور أنه لا يعد بذلك كافرا، وما جاء من لفظ الكفر في الحديث كقوله من لا يشرب الخمر حين يشربه مؤمن ولا يسرق السارق حين يسرقه مؤمن إلى أمثال ذلك مما ورد فهو مؤول. وأن سيدنا أبو بكر الصديق قاتل مانعي الزكاة وقال فرق بين يقاتل من فرق بين الصلاة والزكاة، ولا عدهم من الكفار ولا من المرتدين، وشحوا بأموالهم فامتنعوا فقاتلهم عليه الرضوان، فكان في ذلك تثبيت لركن الزكاة ونصر من الله للمسلمين. بعدما قاتلوا مانع الزكاة خذل الله طوائف أهل الردة وأهل الكفر المحاربين للمسلمين. ويقول شاعرهم في شحهم بالمال في الزكاة: أطعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان بيننا، فيا عجبا ما بال ملك أبي بكر، فإن الذي سألكم فمنعتم لك التمر أو أشهى إليه من التمر. وقالوا إنه إن الله قال خذ من أموالهم صدقة طيب زكيهم بها، هذا خطاب للنبي، وليست صلاة أبي بكر زكاة لنا، والعياذ بالله تعالى من التأويلات الفاسدة. فقاتلهم أبو بكر. وفي الحديث إني نهيت عن قتل المصلين، فتبين أن ذلك مجرد حد بترك الصلاة وليس بكفر كما هو قول الجمهور. فعلم أن قوله ألست برجل مسلم إنما أراد بالتوبيخ له، أنت كيف مع إسلامك تعرض عن الصلاة. بل أورد الإمام بن حجر في شرحه على الأربعين النووية في الفتح المبين حديثا أن معيد الصلاة في جماعة ممن يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. معيد الصلاة في جماعة يكون في من يظلهم الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. فإذا أتى المسجد وجد الصلاة تقام وجده يصلون كثيرا في الصلاة، فعليه أن يصليها معهم. عن سليمان بن يساق رأيت ابن عمر جالسا على البلاط ونسأل قلت يا أبا عبد الرحمن ما لك الصيغة أني قد صليت، إني سمع الرسول يقول لا تعاد الصلاة في يوم مرتين، فهذا دليل الذين لم يستحبوا إعادتها لمن قد صلى جماعة. وخصص بعضهم المساجد الثلاثة فقال يعيد الصلاة فيها جماعة من صلى في جماعة في مسجد أو في غير آخر لفضلها. فعلمنا اختلافهم والتفريقهم بين من صلى منفردا وصلى جماعة. وقول المالكية ومثلهم الحنابلة والحنفية في صلاة المغرب أنها لا تعاد، لأن التنفل بالثلاث بعد المغرب مكروه. وزاد الحنفية عدم عادة العصر والفجر لموطن الكراهة عندهم، فالمعادته تكون نافلة كما قال الشافعي وكذلك عند الحنفية والحنابلة أن الفرض هو الأول فقط ولا يتكرر. ومذهب الإمام مالك ما أشارت إليه الروايات التي أوردها في الموطأ عن ابن عمر وغيره من الصحابة أن ذلك إلى الله تبارك وتعالى، يتخير منهما ما شاء. وعلمنا معنى سهم جمع أنه ثواب الجماعة، إدراك ثواب الجماعة، بمعنى له سهمان من الأجر، يقول ابن وهب سهم جمع، وأنه أدرك بإعادة الصلاة ثوابا زائدا. وذكر قول ابن عمر من صلى المغرب أو الصبح ثم تقوم إمام فلا يعد لهما. وقال مالك لا أرى بأس أن يصلي مع الإمام من كان قد صلى في بيته إلا صلاة المغرب، فإنه إذا عاد كانت شفعان. إذن فقول مالك أن الصلوات تعاد إلا المغرب، وقال الشافعي جميع الصلوات تعاد، قال أبو حنيفة يعيد الظهر والعشاء فقط ولا يعيد الفجر ولا العصر ولا المغرب. وهكذا جاء اختلاف الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. إذن في المغرب قال بعدم الإعادة فيها الإمام مالك وكذلك عند الحنفية والحنابلة، ولكن زاد الحنفية صلاة العصر وصلاة الفجر. ما ذكر لنا العمل في صلاة الجماعة، يقول باب العمل في صلاة الجماعة، وذكر حديث إذا صلى أحدكم بالناس فليخفف فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، وإذا صلى أحدكم نفسه فليطول ما شاء. فأرشد صلى الله عليه وسلم إلى مراعاة جماعة المسلمين، فاستحب للإمام أن يخفف في القراءة والأذكار مع الألفاظ، والمرجع بعد ذلك قد يختلف باختلاف أحوال الناس وأوقاتهم وظروفهم وشؤونهم وهممهم. وإلا فقد جاء عنه عن الخلفاء الراشدين قراءة كثير من الطوال المفصل في عددين من الفرائض. وتقدم معنا قول الصديق إنما قيل له كادت الشمس أن تطلع قال لو أشرقت لم تجدنا غافلين. وقال الشافعي ينبغي أن يتوسط الإمام فلا ينقص عن 3 من التسبيحات في الركوع والسجود، ولا يزيد عليها إلا إن علم رضا المأمومين بذلك، إلا ما يندب من الانتظار للداخل في الركوع ليدرك الركعة أو في التشهد ليدرك الجماعة. فكما يكره التطويل الذي يحصل به الملل أو التنفير للناس، فكذلك يكره الإسراع الذي يفوت على المأمومين السنن ولا يمكنهم من أداء السنن خلفه، فكذلك هو أيضا مكروه. فلا ينقص عن 3 من التسبيحات في الركوع وفي السجود، فذلك المتوسط من الصلاة وأدنى الكمال فيها، فلا ينقص عنه حتى يتمكن المأمومون من الصلاة خلفه وفعل السنن فيها. ثم يذكر موقف المأموم من الإمام إذا صلى وحده وإذا كان معه عدد، فقال نافع قمت وراء عبد الله بن عمر في صلاة من الصلوات وليس مع أحد غيري، خالف عبد الله بيده فجعلني حذاءه عن يمينه، يعني محاذيا له بجانبه، يعني من متأخرا قليلا عن الجانب الأيمن، فهكذا يفعل من كان منفردا خلف إمام وهو واحد، فإنه يقف عن يمين الإمام قريبا منه غير متأخر عنه. فإذا كان الإمام يصلي معه 2 فأكثر فيتقدمهم في الموقف كما هو معلوم، إلا النساء فإن إمامتهن تكون وسطهن. وهكذا جاء عن بعض الصحابة أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يمينه، ثم جاء آخر يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره، وهذا في صلاة نافلة، فأخذ بأيديهما حتى أقامهما خلفه صلى الله عليه وسلم. فإذا كانوا أكثر من واحد فيكونان خلفه ويكونون خلفه، أما إن كان واحد فعن يمينه. وعلى هذا الترتيب قال الشافعي أيضا إذا جاء الأول صلى عن اليمين، فإذا جاء آخرهم يصليان صلى عن اليسار، فإذا أحرم تأخرا فاصطفى معا خلف الإمام، أو تقدم الإمام واصطفى مع بعضهما البعض، وتأخرهما أفضل كما سمعنا في الحديث من أنه أخذ بأيديهما وردهما خلفه صلى الله عليه وآله وسلم. وجاء عن ابن عباس أنه جاء مرة يعني في صلاة الليل مع النبي صلى الله عليه وسلم فوقف عن يساره فأداره صلى الله عليه وسلم إلى يمينه، فإذن يقف عن اليمين هو الأفضل. فإذا كان معه رجل وامرأة فيقيم الرجل عن يمينه والمرأة خلفهما. وقال الأئمة الثلاثة بأن الإمامة من النساء تكون وسطهن، الحنفية والشافعية والحنابلة. وقال المالكية لا إمامة للمرأة فلا تصلي بالنساء، بل لابد أن يكون الإمام ذكر، فإذا كنا نساء خلص فلا تصلي بهن إحداهن. وقال أئمة الثلاثة بل تصلي واحدة منهن إماما ويصطففن في صفها من دون أن تتقدم عليهن، كحال الرجل الواحد مع الإمام يصلي بجانبه فكذلك، إنما تتقدم شيئا يسيرا. ووجوب تقدم الإمام إلى جهة القبلة عن الماموم أيضا عند الأئمة الثلاثة. وقال المالكية يجوز أن يكون بينهم أو خلفهم إذا أعلموا بانتقالاته ليتابعوه يجوز، ولو كان أحد المامومين متقدم على الإمام إلى جهة القبلة فتصح عند المالكية إذا علم انتقالات الإمام. فشرط صحة الجماعة عندهم أن يعلم الماموم انتقالات الإمام، ولا يجب أن يتأخر عنه في الموقف، يجوز أن يكون أمامه. قال غيرهم لا، إلا في حالة شدة الخوف إذا صلوا فيجوز أن يكون الإمام وسطهم وخلفهم، وأما في غير ذلك فيجب أن يكون الإمام أقرب إلى القبلة من المامومين عند الأئمة الثلاثة. رزقنا الله الاستقامة وأدحفنا بالكرامة وألهمنا رشدنا وتمام سعدنا ورزقنا إقامة الصلاة على الوجه المرضي لا في عافية، وإلى حضرة النبي محمد
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
وهذا اسمها باقي الحديث الأخير في الباب عندنا، أن رجلا كان يؤم الناس بالعقيق، الموضوع المعروف في المدينة المنورة وادي العقيق، فأرسل إليه أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز فنهاه يعني عن الإمامة، قال من مالك نمنا، لأنه كان لا يعرف أبوه، ما يعرف له أب، فاختلف الناس في من لا يعرف له الأب، يعني لم يكن ولدا من نكاح هل يكون إماما راتبا؟ ذهب مالك لأنه يكره ذلك، يكره أن يكون إمام راتب. وإن أما جازت صلاة من اهتم به، وهكذا فإمامة ولد الزنا جائزة عند الجمهور، وكره بعضه لذلك وقال لا الإمام الشعراني، قول الأئمة الثلاثة بكراهة إمامة من لا يعرف أبوه مع قول أحمد بعدم الكراهة، لأنه لا حرج ولا إثم على الولد سواء. وقال الإمام مالك أن العلة من كراهته أنه يصير معرض لكلام الناس يثمون بسببه. وعلى كل الأحوال ولكون الإمام صلة بين المامومين وبين ربهم جل جلاله وتعالى في علاه، فينبغي أن يختاروا الواسطة الأطهر والأفضل. والله أعلم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم.